بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. مرحبا إخواننا وأحبابنا المشاهدين، مرحبا بحضراتكم في لقاء خاص، لقاء من أجل نصرة الشريعة الإسلامية، من أجل نصرة المشروع الإسلامي، من أجل نصرة الشرعية في مصر، من أجل البحث عن الاستقرار والبدء في النهضة والتنمية والإصلاح في كافة مناحي الحياة، في الصناعة والزراعة والبحث عن الأخلاق المفقودة والقيم الضائعة. من أجل كل ذلك كان هذا اللقاء مع ضيوفنا الكرام. هنبدأ من الشمال، معلش عشان السنة ان احنا نبدأ بالكبير. فضيلة الشيخ فوزي السعيد، اهلا بيك. فضيلة الشيخ فوزي السعيد الداعي الإسلامي، اهلا بحضرتك. شرفنا ايضا من شبابنا المشرف الواعد الاستاذ الدكتور حسام عقل، مرحبا بيك.
اهلا بكم ومرحبا.
استاذ الدراسات الأوروبية
الإسلامية
تربية عين شمس، مرحبا بحضرتك.
اهلا وسهلا.
طبعا برضو هنبدأ برضو من الشمال مع الشيخ فوزي. احنا عاوزين في اللحظه الراهنه شيخ فوزي نبقى عارفين انه لن يميزنا في مشروعنا الاسلامي او في طيارنا الاسلامي او في علمائنا والصالحين منا الا التقوى والايمان والعقيده الصحيحه والقرب من الله عز وجل والاستعانه بالله. ازاي يعني نذكر دائما بهذه النقطة ولا تضيع منا مع الخطى السريعة والهموم المتلاحقة، بحيث انه يعني يبقى دي محطة البنزين بتاعتنا وده الشاحن بتاعنا، وازاي نطبقه على ارض الواقع سواء كنا في القيادة او في الصف او في حتى المشجعين. اتفضل.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. فهذا السؤال سؤال عظيم في الحقيقة، والإجابة عليه ينبغي أن يحرص على تعلمها جميع المسلمين. فنحن نعلم أن الكنوز الخمسة استعملها رسول الله عليه الصلاة والسلام واستعملها أصحابه أعظم استعمال، فبرزوا وتفوقوا على جميع البشر من عهد آدم وإلى يوم الدين. هذه الكنوز الخمسة أولها الضراعة. الضراعة، ادعوا ربكم تضرعا وخفيا. الكنز الثاني، لأن الإنسان إذا دعا ربه في شيء بغير ضراعة نص القرآن على أن ذلك من الاعتداء في الدعاء، لأنه قال ادعوا ربكم تضرعا وخفيا إنه لا يحب المعتدين. والضراعة يعني الإنسان يدعو دعاء المحتاج، دعاء العبد المقهور الذليل لربه. الكنز الثاني هو الاستعانة، وفي كل ركعة في فتح الكتاب إياك نعبد وإياك نستعين. كان طبعا ده كنز يحتاج إلى شرح ولن نجد له وقتا الآن، بس تبقى عارفين الاستعانة كنز مفقود، الناس يستعملونها كلمة فقط وإياك نستعين، ويقول إيه استعنت بالله العظيم وهو يقرأ الفاتحة، والاستعانة ليست هكذا. والحديث أمرنا به عليه الصلاة والسلام وقال استعن بالله ولا تعجز، استعن بالله ولا تعجز. الكنز الثالث هو التوكل، والتوكل حقيقته إظهار العجز في الأمر، يعني تظهر إفلاسك لله، تظهر له إفلاسك الكامل، ومع الضراعة تقول يا رب أنك تعتمد عليه، هو ذا التوكل. فإن لم يوجد هذا التوكل فينا كما أقول فلا فائدة إذن أبدا، المسائل كلها كلام في كلام. إذا لازم نرجع للاعتقاد الصحيح، نعرف كيف نتوكل على الله عز وجل. الرسول صلى الله عليه وسلم هو أول العابدين، هو أعظم من استفاد من هذا الكنز العظيم، حتى سمي المتوكل عليه الصلاة والسلام، لم يدع شيئا أمر به إلا وطلبه من ربه، لم يدع شيء أمره الله به إلا قال يا رب يا رب ببراعة عليه الصلاة والسلام. موضوع برضو إيه طويل. ده الثالث. الكنز الرابع هو الاستعاذة، وأمرنا الله بها الاستعاذة، والرسول صلى الله عليه وسلم كان بيتعاذ في اليوم بالمعوذات 14 مرة، 14 مرة عقب الصلوات، أدي خمسة أذكار الصباح، أدي ثلاثة يبقى إيه، يبقى ثمانية أذكار المساء، ثلاثة أدي 11، قبل النوم 3 مرات مع النفس وهكذا للرقية، هذه 14 مرة كل يوم. وقبل ذلك كان يقول أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق 3 مرات قبل ده في أذكار الصباح وفي أذكار المساء. آخر كنز هو الاعتصام، هو ده اللي يجمع المقامات كلها، الاعتصام بالله سبحانه وتعالى. والمعصوم من عصمه الله والمخذول من خذله الله. فعندما نغترف من هذه الكنوز نستبشر خيرا عظيما إن شاء الله. نمرة واحد، طبعا الكنوز تحتاج إلى شرح طويل وكده، كل واحد بقى عليه يهتم ويطلب دينه. نمرة اثنين، الحقيقة الضائعة من الأمة الآن، وهي سبب ما نحن فيه، وسنظل هكذا نضرب ونبتلى ابتلاء شديد جدا، دي سنة ربانية اسمها سنة المدافعة. لابد ان احنا حنتلقى هذا البلاء. شوف بعد غزوة احد النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة، تأتي الآية بعد ما قتل 70 واحد من الأبطال من الصحابة، يقول ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه، ما راح تعمل يا رب حتى يميز الخبيث من الطيب. طب ازاي؟ هو ده البلاء بقى، اللي قتل فيه 70 واللي جرح فيه النبي عليه الصلاة والسلام وجحشت ركبته واللي كسرت رواعيته، كانت لازم. طب ليه؟ ليه يقدر ربنا هذا سبحانه وتعالى؟ عشان يميز الخبيث من الطيب. لازم الصفوف تبقى كده، فين صف التوحيد؟ فين صف الكفر والشرك؟ اهو تداخل، ده هو ده الخيبة اللي احنا فيها النهاردة الآن، تداخل عجيب وآراء بقى واختلاطات. يبقى لازم هنتضرب 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 لغاية لما نفوق يبقى الصف. وده اللي بيسميه بقى في القرآن ايه؟ وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. إن لم تستبين سبيل المجرمين فيظل حالنا هذا، واذكر كلامي، إن كنت ميتا فاذكر كلامي، سنظل نضرب ونبتلى ومن غم إلى غم ومن هم إلى هم ما لم تتمايز الصفوف. لا بد أن شوف ليميز الله الخبيث من الطيب. يبقى سنة التدافع وتمايز الصفوف ضرورية، ضاعت الآن ولا أحد يذكر بها. بل إذا دخلنا عشان نبين سبيل المجرمين، مين اللي يتفضل؟ المشايخ. أضرب مثال ولو سريع، مثال بالحكم اللي احنا فيه الآن، المشروع الإسلامي يحمله رئيسنا، ربنا يحفظه ويمكنه مما عهد الله عليه، الحكم والحاكمية بنتكلم فيه، فيها حكايات إجماع، فيها نصوص بغزارة. قلنا نيجي نتكلم فيها أيام المجرم مبارك وأنه طاغوت وينبغي الكفر به وينبغي الخروج عليه. الله، نفاجئ اللي بيعرضنا مين واللي يطلع ضدنا مين؟ مشايخ ويحفظونا من القرآن ويحفظونا من الحديث وتكلمنا باللغة العربية. كان شيء كيف نبين سبيل المجرمين؟ وده من غير ما يستبين وتتمايز الصفوف، الضرب على ودنه بقى، مش هيتوقف علينا. لازم تعرف دي سنة ربانية، ولن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا. ده اسمه ايه؟ سبيل المجرمين. طب وسبيل المؤمنين؟ ومن يشق الرسول من بعد ما تمنى الهدى واتبع غير سبيل المؤمنين. القرآن كله والدين كله بيفصل سبيل المؤمنين وسبيل المجرمين، تفاصيل دي وتفاصيل دي، مش اجمالا. احنا بنقول نحن ماشيين على سبيل المؤمنين مجمل بس، مين اللي عارف التفاصيل؟ بيقول نحن عارفين سبيل المجرمين والكفر والشرك، قابل اجمال بس، اجمال بس. هو واحد يزعم غير كده؟ اللي راسخين في العلم بقى. الله، واحنا من غير ما نوصل لده وتتمايز الصفوف هنظل في بلاء وابتلاء واختبارات وضرب وغم وهم، مش هيرفع. دي سنه ربانيه، واخبر حضرتك. فيبقى مساله تمايز الصفوف واستبانه سبيل المجرمين تحتاج من الدعاه الخلص ان يركزوا تركيزا عاليا جدا على بيان سبيل المجرمين للناس وعلى بيان سبيل المؤمنين. الامر يحتاج لوقت، ما مش عارف الوقت قد ايه عشان افتح ولا افتحش بقى، مش عارف.
طيب اذا احنا محتاجين جهد
جدا،
واحنا لسه ما نستعجلش. احنا
نستعجل ده، احنا لسه ما طلعناش من الحضانه.
يعني لما النتائج ما تجيش، تيجي 50 تيجي 60 تيجي 40، احنا راضيين،
لازم استمرار،
ده طبيعي. جميل،
واحنا عم نشكر ربنا زي احنا عايزين.
خلاص هنرجع
عبيد لله صحيح.
هنرجع حضرتك تاني بعد ما نشوف الاخ حسام. احنا برضو عاوزين اللعبة على الأرض سياسيا واقتصاديا واجتماعيا لها أطراف ولها أدوات.
وقد تكون يعني الأدوات اختلفت، تعظم دور بعض الأدوات والوسائل وقل دور. والآن احنا شايفين الغرب يعني أصبح في غنى أنه يحرك أساطيله وطياراته وجنوده ويجي يدفع الغالي والرخيص ويجي عشان يحتل بلاد في الشرق أو في الجنوب أو في غيرها، ويكفي 8-3-4 طيارات يوزعها على عملاء داخل هذه البلاد فيحتلها، بدل ما بيحرك الصواريخ وغيرها بيبعت أفلام ومسلسلات ومواقع على النت. عاوزين نشوف في مصر الحالة الآن إيه هي القوة المطلوبة للمشروع الإسلامي لينتصر على أرض الواقع.
جميل. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا وطب قلوبنا محمد رسول الله. ثم أما بعد، فأتصور أنه يعني التوقيت الذي تعيشه مصر الآن هو توقيت جمع الصفوف هذه واحدة، أن نحسن أن نفرق كحركة إسلامية وتيار إسلامي بين الاختلاف والخلاف، والفارق بينهما قد يكون حرفا، لكن القرآن أدار المصطلحين لنحسن أن نميز. نريد اختلافا يحقق الثراء والتنوع، لكن لا نريد خلافا ممزقا يشرذم الصفوف. كلمة اختلاف في القرآن تأتي دائما بمصطلحات أو بظلال إيجابية، فاختلف الأحزاب من بينهم، أو ثمرات مختلفا ألوانها، فيها نوع من التنوع والتكامل. لكن كلمة خلاف في القرآن لا تأتي إلا بظلال سلبية، فليحذر الذين يخالفون عن أمري، ما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه. نريد للتيار الإسلامي اختلافا بين صفوفه، لكن لا نريد خلافا. هذا وقت التوحد. هذا وقت التوحد. هذا وقت التوحد. وإذا كان هناك في هذا التوحد اختلاف تنوع لا اختلاف تضاد فلا بأس به. يعني هذا وقت التوحد الآن، ونحن نصوغ دستورا. يعني مصر الآن القاطرة تدخل في المحطة الأخيرة من المسيرة.
لا،
وهذه المحطة الأخيرة
الأولى من المسيرة.
هذه المحطة بالمناسبة لماذا يتكتل الفلول بهذا الشكل؟ أولا، هناك قران، نوع من التعاون حدث بين جبهتين، جبهة الإحراق الوطني، ولا نريد أن نسميها جبهة الإنقاذ الوطني، وجبهة شفيق، ومكانها المعلوم للمراسلة البريدية دبي. ولا بد أن نقول هنا، نضع عشرات من علامات الاستفهام ونخاطب الدولة الإمارات العربية المتحدة وفيها مسلمون وأشقاء، إن الإمارات تضخ 40 مليون دولار في أحداث الاتحادية. هذه مسألة لا يمكن أن تمر بسهولة.
ده كلام مؤكد؟
طبعا مؤكد،
على مسؤوليتك.
وضحي خلفان قال هذا، والناس يعرفون هذا جيدا. والاجتماع الذي حدث في دبي ذاع أمره الآن وأصبح أقرب إلى الدوكيومنتيشن أو التوثيق، وإنه الاجتماع حضره ضحي خلفان وحضره محمد دحلان وإلى آخره. لكن الهدف أو المستهدف من هذا الاجتماع لم يتحقق، لأنه الهدف كان اقتحام قصر الاتحادية واحتلاله، وهو ما لم يتحقق. نحن نحتاج الآن إلى جانب الدعاء الذي أشار إليه أستاذنا وشيخنا، نحتاج إلى تخطيط، لأنه نحن افتقرنا إلى التخطيط في المرحلة الانتقالية. النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت في الصحيحين من حديث حذيفة بن اليمان، لما وصل إلى المدينة سأل الناس سؤالا، وهذا الحديث قد لا يكون معروفا للرأي العام كثيرا، بيقول لصحابتي أحصوا لي من يلفظ بالإسلام من الناس، وفي لفظ أكتبوا لي من يلفظ بالإسلام من الناس. حذيفة بن اليمان يقول فكتبنا له 1500 من الرجال، عملنا له إحصائية ب1500 واحد. طب ليه النبي صلى الله عليه وسلم سأل هذا السؤال؟ ليعرف ما معه من القوة البشرية الضاربة التي يستطيع بها أن يحارب. هذا نوع من التخطيط. لما نقرأ عن سيدنا يوسف فما حصدتم فذروه في سنبلي إلى آخر الآيات، بيخطط الاقتصاد الزراعي ل15 سنة قادمة. نحن نحتاج إلى جوار الدعاء إلى تخطيط جيد من التيار الإسلامي. الضلع الثالث، نحتاج الآن إلى نوع من القوة والشكيمة في التعامل مع التجاوزات، لأن هناك معارضة سياسية تطرح على الطاولة، أهلا بها. يساري عاوز يعارض، أهلا به. ليبرالي عاوز يقدم فكرا جديدا، أهلا به. فابي، اشتراكي، ثوري، أي نوع. لكن عندما يصل الأمر إلى عمل عنيف ميداني في قلب الشارع لابد من سقف عقوبي. لما ربنا سبحانه وتعالى اتكلم عن سيدنا داود قال إيه؟ قال وشددنا ملكه. حتى المفسرون وقفوا طويلا عند قوله تعالى وشددنا ملكه. يعني ايه شددنا ملكه؟ قال المفسرون اي قويناه وثبتناه بالهيبه. لكن في طبعا في فضائيات الفلول عمليه استباحه للرئاسه، استباحه لرموز التيار الاسلامي، استباحه تم تجاوز كل الخطوط الحمراء التي يمكن تصورها. نحن لسنا ضد نقد مؤسسة الرئاسة، ولسنا ضد نقد الدكتور محمد مرسي، وأنا شخصيا نقدت الدكتور هشام قنديل في أشياء كثيرة كملف وزارة الثقافة وغيرها، لأنه في وزارات ما زالت مكتظة بالفلول. لكن في فارق بين أن نوجه نقدا وبين عملية الاستباحة التي تباشرها بعض الفضائيات. يعني أضرب مثالا، دار حوار بين المغيرة بن شعبة وبين سيدنا عمر، وكان ذلك بعد أن اعتلى سدة الحكم. فالمغيرة بن شعبة بينادي على عمر ويقول له يا خليفة الله، قال له لا ذلك نبي الله داود، قال له طيب يا خليفة رسول الله، قال له لا ذاك صاحبكم المفقود اللي هو أبو بكر، قال له يا خليفة خليفة رسول الله، قال له ذاك أمر يطول. مش نقعد كل ما ننادي بعض نقول كده. فقال له المغيرة بن شعبة يا عمر، من غير ألقاب، قال له سيدنا عمر لا تبخس مكاني شرفه. ودي المسألة، إنه الحاكم لابد أن يكون له هيبة، صولة، شوكة. لما لقي تجاوزات في الميدان في الاتحادية، أنا شفت المشهد، أسلحة نارية وأسلحة بيضاء وملوتوف وقنابل مسيلة للدموع توضع مع مجموعات مدنية. احنا غسلنا هاني سند وغسلنا 6 أو 7.
دي كانت مع الإخوان ولا كانت مع مين؟
لا ما كانتش مع الإخوان بيقين، وإلا لا لا. فالفكرة هنا انه الفصيل الاخر، الفلول خلايا نائمة، واحنا كان خطأنا اعتقادنا ان المعركة انتهت بوصول الدكتور مرسي الى سدة الحكم. المعركة لم تنتهي. تركيا استغرقت 9 سنوات في تطهير مفاصل الدولة التركية من الفلول. ورجب طيب اردوغان فشلوه في انتخابات سنة 91 وفشل في الوصول الى الانتخابات البرلمانية وان يكون له مقعد، لكن ظل بنوع من التقصي والقوة والشكيمة وجمع الصفوف والمنجزات الاقتصادية على الأرض. وهذه مسألة مهمة، لأنه الشعب لن يؤمن بفكرتنا ولن يدعم ويزكي منهجنا الإصلاحي إلا إذا وجد منجزات ميدانية على الأرض على الصعيد المالي والاقتصادي. ودائما ما أقول أن أدبيات العدالة الاجتماعية متراجعة في الخطاب الإسلامي لسبب لا أفهمه، مع أن الخطاب الإسلامي أكثر خطاب استطاع أن يتكلم عن الفقراء والمهمشين وأن يدفع عنهم. وعندنا كنت في مناظرة مع يساري معروف وهو الأستاذ أبو العز الحريري، فبيقول لي يعني أنه الإسلاميين ما قدموا شيئا للمال والاقتصاد. أنا أقول حاجة واحدة بس عشان الوقت، أهم تجربة للمجتمع المدني الحديث على المستوى الاقتصادي هي تجربة الوقف، واللي شايف تجربة غير كده يقول لنا. أهم تجربة تجربة الوقف. مستشفى المواساة أقيمت بأموال الواقفين، مستشفى العروة الوثقى أقيمت بأموال الواقفين، حتى جامعة القاهرة أعرق جامعة عربية أقيمت بأموال الواقفين، وكان تأسيسها في ديوان عموم الأوقاف في 1906. ولولا بعض حماقات ثورة يوليو بإجهاض تجربة الوقف لأصبحت تجربة الوقف الآن هي السناد والرافعة للتنمية في مصر. إذن اللي بيقول إنه الأدبيات العدالة الاجتماعية ليست موجودة أقول له كذب. نيجي آخر حاجة لقميص عثمان الباقي الذي يتدرعون به، الدستور. أنا تصوري أن مصر شهدت 6 دساتير، إحنا بنكتب في الدستور رقم 7، يعني معنى كده أن مصر لا تتهجد دستور من أول وجديد. أول دستور عملناه 1882 كان ب 53 مادة، مرورا بدستور 23 71 56 71 ووصلنا إلى الدستور الجديد. في تقدير الخاص وأنا قريت 234 مادة، هذا من أفضل الدساتير اللي موجودة. اللي طيب. يقول لك الصياغة رقيقة، الصياغة مش منضبطة، يجيب لنا مادة ويناقشها على الطاولة. ولو إن أنا وأنا براجع كل فضائيات غسيل الأموال، ولازم نسمي الأشياء بأسمائها، دي فضائيات غسيل أموال بتشتغل لأجندات حزبية وسياسية معروفة وتمثل آخر أمطار يلعب فيها الفلول، لأنه بعد كده المعركة ستحسم. أنا اللي بيقول لنا الدستور ده فيه وفيه وفيه، يجيب لنا 234 مادة ويقول لنا اعتراضه على إيه. ولما واجهنا البرادعي بهذا الكلام طلع قال هذا الدستور، وكتب هذا في الفاينانشال تايمز، هو متصور إن إحنا ما نعرفش إنجليزي ولا فرنساوي ولا ألماني، فيروح يخاطب الدير شبيجل بمنطق ويخاطبنا بمنطق آخر. يقول ان الدستور ده ينتهك حرية التعبير وحرية الدين بأي معنى. فاللي بيقول أعارض الدستور يجيب لنا المادة التي يعارضها ونناقشها على الطاولة.
جزاك الله خيرا. شكرا دكتور حسام. ولعل يعني تأكيدا للي حضرتك قلته انه الوقف اصبح ليه مادة في الدستور
بالضبط.
يعني وبرضو الجانب الاقتصادي والتكافل والكفاية وإعانة المحتاج والتأمين وغيرها بتأكد على الاهتمام بالفقراء والمحتاجين والجوانب والأبعاد الاقتصادية. هناخد فاصل تسمعونا حاجة عن الدستور ثم نعود لضيوفنا الكرام والإخوان المشاهدين.
للثورة رب يحميها ويثبت قلب محبيها.
لن نخشى أن تهزم أبدا والله القادر راعيها.
ويثبت قلب محبيها.
لن نخشى أن تهزم أبدا والله القادر راعيها.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا إخواننا المشاهدين، مرحبا بحضراتكم وأهلا بكم في ساحة التفاعل والإيجابية. فكل مشاهد وكل مواطن مصري يجب أن يكون له دور فعال وعظيم وإيجابي في هذه المرحلة. أنا وإنت مش مجرد إنسان رقم مهمل، لا، أنا وإنت رقم في المعادلة. كل واحد مننا هيكون إيجابي، هيكون فاعل، هيكون نشيط، هيغير المجموع النهائي للقوى الوطنية أو الثورية أو الإسلامية بالأحرى. وإحنا يعني أنصار المشروع الإسلامي بنحمد الله على هذه النعمة أن إحنا بقى عندنا مشروع إسلامي يعني نجاهد أو ننشط من أجله، واللي ضيع الفرصة يعني يبقى من الخاسرين. نعود لضيوفنا الكرام. مرحبا شيخ فوزي السعيد، الله يكرمك. مرحبا دكتور.
اهلا بيك دكتور.
شيخ فوزي، احنا حضرتك يعني حطتنا على نقاط مهمه، وزي ما قلت حضرتك هي كانت محتاجه يعني حديث طويل ما شاء الله، يعني ربنا يزيدك. لكن في الاخر احنا محتاجين اسلحه خاصه، يعني زي ما اشرت حضرتك لبعضها، انما احنا في الاخر البعد التربوي والتربيه مشوار يجب ان يخطط ليه، ما تتركش بقى لاجتهادات فردية هنا وهناك، وان احنا كلنا محتاجين اعادة تربية، لانه التطبيق الشريعة سيطبقه افراد على افراد او افراد مع بعضهم، واذا كنا احنا مش هنبقى سعداء بالشريعة هنتفلت منها، وربما لا نأخذ اجر العظيم بتاع ان احنا بنعيش ديننا، بنعيش بديننا. فده محتاج جهد وتربية ودعوة، ومحتاج الجهد اللي احنا شايفينه على القمة ده، والدستور والرئاسة وتشكيل الوزارة والقرارات وكل الامور. احنا عاوزين تحت نبدأ من اللبنة الاساسية اللي هي المواطن في كل مسجد وفي كل شارع وحارة وفي كل اسرة وبيت. عاوزين جهد، ولازم نبقى فاهمين انه احنا اذا كان عاوزين مشروع نهضة، فمشروع النهضة يبدأ من هنا، من عند الفرد والاسرة والجانب الخلقي والقيمي وعودته للحياة. من غير كده مش هننجح. ده انا حسب ما انا فهمي، وفهمي طبعا على قد يعني مش فهم علماء. وضح لنا الجانب التربوي وازاي هنضبطه في ضوء احتياجات المرحلة.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. عندما تراجع الآيات ان الرسول صلى الله عليه وسلم جاء يتلو علينا آيات الله ويزكينا ويعلمنا الكتاب والحكمة. ما هي التزكية؟ هي التربية، مش مجرد تلاوة آيات، بل يلزم فهم هذه الآيات والعمل بها، وهي دي اللي بتسمى التزكية في القرآن. مرحلة ثالثة، ودي مرحلة المتخصصين وهم الفقهاء والعلماء الراسخين، اللي هي ايه؟ ويعلمهم الكتاب والحكمة. سيدنا إبراهيم عليه السلام عندما دعا ربه فقال ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة. قدم هذه على إيه؟ ويزكيهم. يبقى في القرآن كله سياقات متعددة ترتيب كده، يتلو الآيات، اثنين يزكي يعني يربي، ثلاثة الكتاب والحكمة، ودي للفقهاء المتخصصين. إلا عندما إبراهيم عليه السلام طلب من ربه، فطلب الذي يليق بجناب الله عز وجل، الذي يليق بجناب الله أن يكون الكل عارفا للدين ودارسا للدين وفاهما للفقه وفاهما للتفاصيل، فطلب والله قادر، فإبراهيم طلب ذلك، قال يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة وبعد كده يزكيهم على إيه؟ على هذا الأساس. هذا دور الدعاة والخطباء والعلماء، لا سيما ونحن في مرحلة حرية دعوة، وهذا من فضل ربنا عز وجل. حرية الدعوة دي تجعل الإنسان يدرس قبل أن يلقي المحاضرة أو الخطبة أو الدرس في المسجد أو في غير المسجد أو الفضائيات، لابد أن يعد العدة له ليسقط الآيات والأحاديث في الواقع الذي نعيش فيه. في الحالة دي الناس يستقبلون المادة اللي هي من نظرية وتبقى عملية، يبقى تربى الناس بذكاء وحنكة الخطيب والداعي والمدرس. عدي لك مثال، لما بنتكلم على التوحيد ومسائل بسيطة خالص، أنا رايح عند طبيب وأنا رجل على قدي في المال والطبيب فقير، يعني طبيب ياخد 10 جنيهات في الكشف مثلا، هذا هو الذي أقدره عليه، لكني أعرف أنه حديث التخرج وأنه ليس عنده الخبرة التي عند الأساتذة، فأقول يا رب يا رب يا رب، لأني أعرف أن الطبيب إيه، أن السبب إيه، السبب ضعيف، يا رب يا رب يا. شوف التربية بتيجي إزاي، ده أنا بدي مثال عشان التربية، وده كنت أجد له صدى واسع جدا عند الناس، وأجد أن الناس تعلموا أشياء من التوحيد بالأمثلة البسيطة دي للتربية، طريقة التربية تحتاج لتفكير ووقت ودراسة، مش هي عفوية كده وبتاع، لا لا لا، بد من الإعداد والتخطيط للخطبة وللدرس لازم، والناس بتسمع، بس تنزيل آيات على الواقع. يقوم يجي بقى الطبيب الثاني اللي جاي من فرنسا من أوروبا جاي من أمريكا، أول ما يجي مع زوجته كده يقول يا رب يا رب الولد الطفل، قلت له ده هي زوجته اللي بتقول، قال لها انت مش عارفه الدكتور هنحله، ده الاستاذ الفرنساوي المشهور او الامريكاني المشهور، ده ايده يتلف في حرير، شوف دخل الشركه منين، وده شرك، ده من الشركه الخفيه، دخل منين بقى، السبب، السبب استغرق قلبه والعياذ بالله فلم ينتبه، الله، هو الدكتور الصغير والدكتور الكبير الشافي وربنا، ايش وانت الشافي لا شفاء الا ايه، شفاؤه، ده سبب امرنا ان ناخذ بالاسباب وان نتداوى، لكن اللي حيؤجر الشفاء اللي حيقدر الشفاء هو ربنا سبحانه وتعالى. ادي مثال للتربيه، بناخذ الناس بحيث يجدوا نفسه يطبق الاسلام ويطبق التوحيد، وعلى ذلك ينصلح كل الامور بعد ذلك. انت عارف حضرتك ان احنا مطالبين بايه، توجيه الوجه لله، اسلام الوجه لله، اقامه الوجه لله، وتفضل على طول الى ان تلقى الله عز وجل وانت على ذلك. ايه توجيه الوجه لله؟ ما يبقاش في حاجه في نيتك ابدا الا ربنا، انت بتشرب حاجه لازم تعرف انها ربنا، بتاكل حاجه لازم تعرف انها ربنا، ويكون حلال ويكون كما امر الله، بتعين انسانا، تضحك وجه انسان، تبغض انسان، كل ده لازم يكون، هو ده توجيه الوجه، يعني القصد والنيه. لازم تلاحظ وتجتهد جدا كل مسلم يخلي يجعل وجهه يعني نيته وقصده لله. طب تسربت اشياء ودخلت فعمل اشياء لغير الله، على طول اسلم وجهك لله، هو ده ايه، يعني تخليص القلب والنية من اي حاجة تكون لغير الله. مين اللي يعمل كده؟ الامة تايها خالص، قليل قوي من الناس اللي فاهمين الكلام ده واللي بيعملوا ايه. نمرة ثلاثة، عايزين نستمر، انت واجهت الوجه وسلمته من اللي دخل فيه الرابش اللي خشه، وبعدين لا استمر بقى، هو ده اقم وجهك للدين، هو ده إقامة الوجه، النية والقلب، بحيث تيجي في آخر حياتك تأتي ربك بقلب إيه؟ سليم، كما كان الخليل جاء ربه بقلب سليم. إذا جئت ربك بقلب سليم يعني إيه؟ ما دخلوش حاجة في الوجه والقلب والنية كلها ربنا، دخلت أشياء سلمت خلصت خلصت منها واستمررت على ذلك إلى أن لقيت ربك عز وجل. عشان كده سمي إبراهيم بالقانت، كان أمة قانتا لله، قانتا يعني يعني مداوما على الطاعة، مداوم على أن وجهه يكون متوجها لله، يعني قصده كله لله. أي حاجة دخل سلم على طول، سلمها خلص قلبك من هذا. ثالث حاجة إقامة الدين باستمرار، في الحالة دي نبقى حنبقى تربينا، يبقى كل واحد جاهز اللي يسمع الدين زي ما أمر الله سبحانه وتعالى. هو الصحابة كده، ما هو الصحابة كانوا فازوا ليه وتميزوا ليه وبرزوا على الجميع ليه؟ لأنهم كانوا كذلك، وجهوا وجوههم لله وأسلموا وجوههم لله وأقاموا وجوههم لله، إلى أن زائد الكنوز الخمسة استعانوا بها، ومن غير من استعانوا بالكنوز الخمسة ضايع ضايع ضايع، لأن ربنا اللي بيخلق العمل، ربنا اللي بيخلق صلاتك بيخلق صومك وبيخلقها بكسبك وإرادتك واختيارك. مين اللي عارف الكلام ده؟ مين اللي عارف أن ربنا بيخلق الأعمال؟ قليل جدا من الناس. يبقى لازم الأمة تفهم، والتوحيد يتشرح ببساطة كده، والشيوخ والدعاة يفصلون ذلك، هو ده اللي بيطلع الأمة. أنا جربت والله أيام الطاغوت المجرم، كنت حريص بقى على إنزال آيات الحديث في الواقع، ما بلعبش أنا، بقى لازم أتكلم في الواقع اللي أنا فيه. قاعد سجن اتضربت قتل ده ما يعنيش في حاجة، فكنت أعمل كده، كنت بجد صدى من الناس وتأثر عظيم جدا لما أقول الناس يدفعوا كذا الفقراء يعملوا كذا، بدأ التنفيذ إيه فورا، ومش تقليدا، ده ناس كبار ومثقفين وكده. ليه؟ لأن التوحيد ابتدى يترسخ في قلبه، هي دي القضية. فمش الناس مش هتتربى إلا لما تتعرف على التوحيد، وهو ده اسمه سبيل الإيه المؤمنين. هنرجع سبيل المؤمنين، وبعد كده هنعلمه سبيل المجرمين. السبيل المجرمين دي دراسة طويلة، سبيل ولتستبين السبيل المجرمين. شوف سورة الأنعام أطول سورة في التوحيد في القرآن، وكذلك نفصل الآيات، كل الآيات اللي سبقت واللي جاية تفصيل للتوحيد ولسبيل المؤمنين عشان يستبين سبيل المجرمين. لو عرفنا كده اتربينا بقينا مية مية، وبقينا جاهزين نخضع لقاء. انت عشان الخروج على ولي الامر، في حد حاسس بالخطر اللي هم فيه ده؟ الناس دول المجرمين دول خارجين ده ولي الامر، تخرج عليه ازاي؟ انت لو مت على كده هتموت ميتة جاهلية، ازاي تخرج ولي الامر؟ ما ده خروج بالسلاح، تخرج عليه ازاي؟ شيء من البلاء رهيب رهيب حاصل. وبعدين انت راجع، انت مسلم وراح تقف مع اللي خارجين على ولي الامر ومعلقين لافتات لمن الملك اليوم للشعب الحزب القهار، ايه ده؟ وتقف تحت لافتة ان الحكم ان الحكم الى للشعب، تقف تحت لافتة تقول ايها الكافرون الى ان قال لكم دينكم ولي وصلي. ده مسلم ده ايه ده؟ اتربى فين ده اللي اتعلم ولا عارف حاجة على الاسلام؟ ده فيه شيء بشع جدا جدا اللي حاصل ده. ليه كل ده؟ ايه سبيل المجرمين؟ مش باينة والصهود داخلة كده، فما كده هنضرب. دي سنة ربانية، انا بقولش رأي من عندي، دي سنة ربانية. وكانت الخطبة الماضية شرحتها بالتفصيل، مدافعة والتأثير، لان دي سنن بتحكم الكون. فلازم عشان نربي الأمة ننزل الآيات والأحاديث ونبذل الجهد، مش هتنزل بالراحة كده. أنا كنت بقعد بالأيام عشان أفكر هنزل الآية دي في الواقع اللي أنا فيه إزاي. تبص هتلاقي الناس استفادت ولها بركة عظيمة جدا من الله سبحانه وتعالى. أه والله، والناس تستجيب منين؟ ما تقول بس كده، لا الناس مستجيبة واقفة معاك ووراك وعارفين إن هم حاجين.
دلوقتي اتغيرت العملية ولا إيه؟
دلوقتي لا، حرية الدعوة بقت ترجع. تعمل الناس في 10 سنين بتوع زائد كان وقفنا، كان موقف كل
يعني الناس برضو بتتجاوب معاك الان.
اه جدا.
اه نحس يعني عشان يفهم انه كانوا يتجاوبوا الان.
لا ده انا بقول في ايام الطاغوت ما خافوش. ومعظمهم دخل السجن والاعتقال، ما لم ينقم علي ولا شتمني ولا وقف ضدي ولا دعا علي ولا اي حاجه. بقول لك انا كنت عامل لك، انا بعمل لله. ما هو اتفاهم بقى وتعلم اساسيات التوحيد، هي دي. من غير ديت مع اول حكه هيسقط.
طيب انا يعني بدل ما هنتقل للاخ حسام هطول معاك في الحته دي، اخد دقيقه كمان. طيب هو الناس بيقول لك هو الجماعه المشايخ دول بيضحكوا علينا، هو الدستور ده ماله مال لله؟ هو مرسي ده رئيس ملوش دعوه لله. يعني مش واضحه لسه عند الناس، عند العوام، او على الاقل عند الفريق الاخر.
ده دي كارثه.
ايه
هي بقى؟
بس مش كارثه بتاع البابا.
لا لا بالعكس، ده احنا عشان نعرف سبيل المجرمين وصلوا لايه واستهانوا بينا ازاي، لازم يبقى واضح جدا جدا. ندي لك شريعتك وجاي على شريعتنا احنا، تقول دي كارثيه، انت مالك ومال شريعتنا؟ فدي مساله كارثيه. حضرتك شوف، قل ان صلاتي وايه ونسكي، كل الشعب او اكثره هو ده الاسلام، صلي وصوم وحج وعمل حج وبركاتك يا عم الحج، هو ده الاسلام، صلاتي ونسكي. ايه كاكمل الايه؟ ومحياي ومماتي، يعني الشريعة كاملة هي دي طريق منهج حياة، هو دي الشريعة. والشريعة كده حدود، ده منهج حياة متكامل، يوم الحياة يوماتي لله رب العالمين. ونبدأ بقى في ايه لما حضرتك تسمعني وبنتكلم عن الآيات وحكايات الإجماع في مسألة الشريعة وخطورة غياب الشريعة، هي دي الكارثة الأكبر كارثة في الأرض الآن، تغييب شريعة ربنا عن المسلمين. مفيش كارثة قبل دي أبدا، دي أكبر كارثة مترتب عليها كل ما نحن فيه من بلاء. ازاي الشريعة غابت والناس نايمة محدش حاسس؟ الرئيس مرسي والله العظيم أول ما اتكلمت كان فيه كنا في الدعاء الانتخابي وكان موجود في الجيزة، وأنا بقول يعني مش هنرضى بغير هذه العبارة، الشريعات الإسلامية ومصدر التشريع، أربع كلمات، ونظرت إليه وكررتها فقام ووقف وقال أعاهد الله على تطبيق الشريعة كاملة، رجل مؤمن محترم مؤدب ومهذب، على تطبيق الشريعة كاملة كتابا وسنة، ولم يعبأ بالأصوات الانتخابية ولا الكلام ده خالص، هو غير هياب ولم يهبه، وقال فكان بفضل الله سبحانه وتعالى ان ربنا قدره برغم المكر والكيد اللي مررنا به قدر الله ان يكون رئيس. شوف يطلع كل الاحزاب ازاي، ده حاجه رهيبه خالص اللي حصل، كله متجمع عليه كده كله.
ان شاء الله ربنا ينصركم. استاذن بس معانا فضيله الاستاذ الدكتور محمد مختار المهدي. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
دكتورنا ازي حضرتك؟
مرحبا الحمد لله وشكرا.
سعداء بسماع صوتك، فما بالك بقى لو شفناك يعني هنبقى سعداء اكتر.
الله يسعدك ويبارك فيك، اكرمكم الله.
طبعا الجمعيه دورها مشهود في كل السنوات الماضيه، والان ان شاء الله الدور يزيد، وعاوزين يعني حضرتك مطلع على كثير من الامور، وانت من كبار هيئه كبار العلماء، واكيد بتبصوا على الامور وبتتدارسوها، وكان لكم يعني بصمه محموده في كتابه الدستور والماده 219. محتاجين نصيحه عامه نبداها الاول بخصوم المشروع الاسلامي، تنصحهم تقول لهم ايه، ثم تنصح انصار المشروع الاسلامي تقول لهم ايه.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فقد تحدثنا أمس في الندوة عن ما في الدستور من مزايا تجعل الأمة ترتبط به وتخرج من عنق الزجاجة بأن يستقر الوطن تحت لواء هذا الدستور الذي رفع من شأن الإسلام كحكم بين عباد الله عز وجل. لكننا نريد أن نقول شيئا مهما، أن المسألة في نعم ولا ليست كفرا وإيمانا، وأن الخلاف الموجود الآن لا يخرج أحدا من الملة. فالقرآن الكريم يقول وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما. لم يلغي القرآن الكريم صفة الإيمان عمن يقتتل، لكنه طلب من الأمة أن تقف مع ضد الباغي. وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. إذن هناك ليس في المسألة بين مسلم وكافر، ولكننا نريد أن نقول إن المسألة أمانة ومسؤولية. أنت تشهد أمام الله عز وجل على أن هذا الدستور صالح أو غير صالح، بنعم أو بلا. لكن حين تقول نعم أو لا، لابد أن تكون دارسا وقارئا وفاهما لما في هذا الدستور الذي تشهد عليه. فإن الشهادة كما بين نبينا صلى الله عليه وسلم وقال لمن يشهد هل ترى الشمس؟ قال نعم. قال على مثلها فاشهد ودع. هي مسؤولية إذن أمام الله لأن الله سيحاسبنا على تلك الشهادة. ثم إن عدم الخروج لأداء هذه الشهادة إثم بنص القرآن الكريم، حيث يقول الله عز وجل: ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه. إذن الخروج لإبداء الرأي والاستفتاء واجب شرعي. أما أن تقول نعم أو لا فهذا يرتبط بشهادتك التي سيحاسبك ربك عليها بعد أن تتأكد مما تشهد عليه. وهذا ما نطالب به الأمة كلها، أن تكون على وعي وألا تستمع إلى الأكاذيب والافتراءات والإشاعات التي تخرج في هذه الأيام ضد هذا الدستور. لأن أعداء الدستور نفسهم الذين يعني يرفعون أصواتهم بلا، كانوا يشهدون وهم ما زالوا يشهدون بأنه يحقق 90% مما تحتاج إليه الأمة. وتسعين في المئة هذه كنا في الجامعات نعد صاحبها امتياز، فكيف لنا أن نقول لا بعد أن نعرف اعتمادا على 10%؟ نريد أن يكون نكون يعني أن نكون عقلاء وحكماء. نعم
معك، سامعينك، اتفضل.
فمن هنا نقول بأنه لا نفرض على الناس أن يقولوا نعم، ولكن نفرض عليهم أن يقولوا الحق الذي يقتنعون به بعد البحث والتمحيص، وعليهم المسؤولية أمام الله في مستقبل هذا الوطن. ثم لا بد من أن يقارن كل منا بين ما يترتب على نعم وما يترتب على لا، من حيث الأمن والاستقرار والتنمية ونهضة الأمة. هل حينما نقول لا سيكون هناك استقرار أم فوضى؟ وحين نقول نعم هل يكون هناك استقرار وأمن أم لا؟ هنا هو مربط الفرس كما يقولون. ولذلك لا بد أن نقول لإخواننا جميعا في الوطن: احذروا الإشاعات، واحذروا أن تكونوا تابعين لغيركم، فإن الإسلام يحاسب التابع والمتبوع معا. وسنأتي يوم القيامة ويقول الظالم: ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني، وبرزوا لله جميعا فقال الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء؟ قالوا: جزانا الله لهديناكم، قلنا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محيط. لا يمكن إطلاقا لإنسان أن يحتج بأنه طاوع فلانا أو سار على رأي فلان، لا ينجيه ذلك أمام الله عز وجل. فمن هنا لابد أن يكون المرء حريصا على ألا يقول إلا كلمة الحق التي سيسأل عنها أمام رب العزة.
نشكرك يا دكتور محمد، وربنا يجزيك خير ويبارك فيك. نعود لضيوفنا الكرام. دكتور حسام، احنا كنا بنتكلم عن الأسلحة والعدة، وحضرتك أشرت إلى الأسلحة، والشيخ فوزي أشار إلى أيضا أدوات وأسلحة، وأهمها التقوى ومعية الله، وانت اتكلمت عن التخطيط وغيرها من الأمور. احنا كنا عاوزين ننظر إلى الجانب الإعلامي. احنا اتكلمنا عن التربية والدعوة وأفاض فيها فضيلة الشيخ فوزي. الإعلام دخل عنصر جديد، أحيانا يكون هو الدعوة ويقترب منها ويكاد يكون هو هي، وأحيانا يبتعد ليكون في بعض الأحيان عدو للدعوة. وإحنا شايفين الإعلام الآن سلاح، يمكن البعض وأنا منهم بيرى أنه هو السلاح الأول لأهل الضلال وللفصيل المعارض للمشروع الإسلامي وللاحتلال الغربي الذي يعني يطمعون ويحلمون به، وهو وسيلة إثارة الفوضى الخلاقة والبطالة أو تعطيل الثورة أو يعني امتصاص الخير اللي في البلاد سواء كان داخل الأفراد أو داخل البلاد. بتنظر للإعلام إزاي وتقيمه في المشهد الحالي؟
يعني أحييك أنك نعطفت بالحوار إلى هذه المساحة، لأنه بالفعل الإعلام هو المعركة التي قصرنا في أدواتها كثيرا. إحنا عندنا يعني دراسة أمريكية صدرت مؤخرا بعنوان Media the Second God، ومعذرة على هذا العنوان، ومعناها الإعلام الإله الثاني. هم يعتبرون في الإدارة الأمريكية أنه أهم سلاح في يد أي جماعة أو فصيل سياسي هو الإعلام. الإدارة الأمريكية تنفق على خطابها الإعلامي 200 مليار دولار سنويا، والفلول ينفقون على خطابهم الإعلامي أموالا طائلة. عشان كده أنا بألفت النظر لما ذكر المستشار محمود مكي نائب رئيس الدولة لما قال بالفعل الأموال التي سرقت ونهبت يعاد ضخها الآن، يعاد ضخها الآن في شكل إعلام موجود. إيه معنى أنه في ظروف الكساد الاقتصادي التي تعيشها مصر الآن تنشأ أو ينشأ ما يقرب من 11 فضائية جديدة؟ من أين أتوا بهذا المال؟ ومصر تعاني كسادا اقتصاديا كاملا. إذن لعبة الإعلام هي أظن آخر مساحة يعربد فيها الفلول، لكن للأسف لا نريد أن نستهين بهذه اللعبة أو نتصور أنها كيان هش أو ضعيف، لأن هذا الكيان هذه الميديا كانت قادرة على تحريك مجموعات مسلحة، وكانت قادرة على تلبيس الحقائق وخلط الأوراق أمام الناس. وللأسف أنه نحن أيضا ساعدناهم في هذا الأمر، لدينا سقوف تمويل ولدينا كوادر وخبرات، فلماذا لا تستخدم؟ إعلامنا يحتاج إلى نفقات أضعاف ما أراه، وإحنا يعني لدينا أموال. معركتنا مثلا مع الكيان الصهيوني شفنا إيرفين موسكوفيتش ينفق على القناة السابعة أموالا ضخمة لتكون لسان حال المستوطنين، لأنه يعرف أنه عصرنا عصر إعلام. إعلامنا بدأ يدخل الآن كمان يصنف في منطقة الإعلام العنيف، وكنت في ندوة كان معي الخبير الإعلامي الدكتور ياسر عبد العزيز، فقال لي وفي شيء اسمه الإعلام العنيف؟ آخر دراسة صدرت في أمريكا بعنوان Terror and Violence in the Mass Media، الإرهاب والعنف في الإعلام. إعلامنا الآن يحرض على الدماء ويحرض على التطاحن ويحرض على القتل ويحرض على إثالة الدماء. ولا أفهم مطلقا في أي دولة أن يظهر سياسي أيا ما كانت ولاءاته ويمسك كده ويقول يا أخوانا اللي رحتوا قصر الاتحادية الأربعة اللي طلعوا فوق السور يرجعوا تاني. ده كده يعني منبر الخطاب الإعلامي تحول إلى جهاز لاسلكي لتحريك المجموعات المسلحة. وصاحب هذه المقولة المهندس ممدوح حمزة وقالها على ملأ من الجميع، يعني الإعلام تحول إلى رأس حربة تم الإطاحة بالحياد والمهنية، لأنهم يعرفون الآن أنه ليس هناك تفعيل لميثاق الشرف الإعلامي. عشان كده أنا بأنادي الدكتور محمد مرسي ومؤسسة الرئاسة بتفعيل ميثاق الشرف الإعلامي، لأنه تجاوزات الإعلاميين تجاوزت كل الحدود. شفنا سب وشتم، وشفنا تحريض، وشفنا الأخ يوسف الحسيني طالع لنا في آخر حلقة له وفي آخر الحلقة بيقفلها ارحل يا مرسي. هل هذا معقول؟ رئيس مدني منتخب انتخب باختيار شعبي حر يخرج إعلامي ويطالبه بالرحيل. وشفنا يعني إنسان أقل ما يوصف به أنه أراجوز دفع له مال يطلع ويستخدم تقنية السخرية، ساب كل الشيوخ شرح كل الشيوخ على ملأ ومرأة ومسمع من الجميع وبألفاظ يعاقب عليها القانون. وصل الأمر إلى حد تسمية الثورة المصرية بثورة الملابس الداخلية، مش عاوز استخدم نفس التعبير اللي استخدمه. فهذا الطوفان من البذاءة والطوفان من إهدار الحياد وإهدار المهنية لابد أن يتعامل معه بسقف عقوبي. عشان كده أنا بقول لما بنتكلم الآن في أدبيات خطابنا ده بقى التقصير اللي من ناحيتنا واللي لازم نقوله. إلى الآن نحن لم نرسل رسائل طمأنة إلى الشعب المصري فيما يتعلق بحقوق الفقراء، وده المدخل اللي بيدخل منه هذا الإعلام. يعني يقولوا لنا مثلا الدستور بتاعكم فين العدالة الاجتماعية؟ طب نرد ونقول لهم المادة 15 ذكرت فيها العدالة الاجتماعية ومكافحة الفقر والبطالة صراحة. فين الحقوق والحريات؟ نقول لهم المادة 35 في باب الحقوق والحريات بتحظر تفتيش أي مواطن أو احتباسه أو اعتقاله دون أمر أو إذن قضائي مسبب. في مكتسبات كتيرة في مجال الحريات المدنية. احنا لازم نوعي الناس بأهمية هذا الدستور ونعمل جهود توعوية باستمرار. وعاوز اقول للناس حاجة مهمة، لما بيسمعوا كلمة شريعة يبقى قطع اذرع وايدي وقطع اطراف. والغريب انه يعني الدفاع عننا خرج من الصحافة الاوروبية. انا شفت مقالة افتتاحية رائعة كتبها ريتشارد ستينجل في مجلة التايم الامريكية، بيقول حذاري ان يتعامل مع التيار الاسلامي في مصر على انه حركة طالبان. التيار الاسلامي في مصر له خبرات كبيرة، وده المدخل لازم نقوله. اخر عدد من مجلة التايم الامريكية ما جابوش سيرته ابدا، مكتوب عليه مورسي the most important person in the middle east، الشخص الاكثر اهمية في الشرق الاوسط. وكاتب بوبي جوش مقالة من 5 صفحات بيزكي السياسات اللي موجودة وبيزكي مرسي كرجل دولة ومفتاح لحل مشكلات كثيرة. ما بنقولش الكلام ده ليه؟ حتى لما بنتكلم عن الشريعة، انا محتاج الحدود ومحتاج سقف عقوبي، لانه كده انا شايف القطر المصري مائك بالفتن. في معارضة سياسية اهلا بها على الطاولة، عارضني زي ما انت عاوز، اختلف مع الاعلان الدستوري زي ما انت عاوز، لكن لما تحرك مجموعات مسلحة في سقف عقوبي. التلاعب بالبنزين وبالسولر وحالة الفلتان اللي موجودة تحتاج إلى سقف عقوبي. وهنا هنفكر، حد يقام في الأرض خير لأهل الأرض من أن يمطروا 40 صباحا. بس عاوز أقول الشريعة مش حدود بس، الشريعة، وده هيرجعني تاني للاقتصاد، يكفي إن احنا نقول للناس أي واحد من الرعية له في الشريعة الإسلامية 3 حقوق كحد أدنى، كحد أدنى: مطعم ومشرب ملائم، كسوة للشتاء والصيف، ومسكن يليق بحاله. ده كلام ابن حزم في المحلة. حقك مطعم ومشرب، حقك كسوة للشتاء والصيف، حقك مسكن يليق بحاله. ما ينفعش
وواجبات ايه بس عشان
ما ينفعش كمان
ما يشبطوش في كلامك ويقول لك
لا، ده لازم يشبطوا فيه من حقهم. لانه ما ينفعش نسيب السوق في عرضة للمحتكرين يتلاعبون بالبنزين بالامس ويتلاعبون غدا بالسولر. في حاجة اسمها رقابة الاسواق، اتكلم عنها ابن القيم في الطرق الحكمية، فرض على ولي الامر ان يراقب السوق، ما نبقاش احنا ضحية للتلاعب الاحتكاري كل يوم. هذه الشريعة التي افهمها والتي نظر لها كل الفقهاء، مرورا بالليث بن سعد والشافعي والاوزاعي وكل علمائنا ومشايخنا. لازم نركز على ادبيات العدالة الاجتماعية ونبعث برسائل طمأنة. اول حاجة عملها النبي صلى الله عليه وسلم لما راح المدينة المنورة، ما صدعش دماغ الناس بنظريات نبقى نظام برلماني ولا رئاسي ولا مختلط ولا احنا بقى لنا 30 ما بنتكلمش الا في السياسي. النبي صلى الله عليه وسلم خط حدودا وقال: هذه سوقكم لا يضرب عليها بخراج ولا ينتقص من حدودي. بدا بالمال. النبي صلى الله عليه وسلم لما كان بيدخل، كما قال أمية بن عبد الله، كان يستفتح بالصعليك، يعني يبدا بمصافحه الفقراء اولا. لما سعد بن ابي وقاص اساء التصرف مع احد الفقراء، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: هل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم؟ وبقول في سياسات ميدانية على الأرض. النهاردة سيدنا عمر في عام الرمادة أحيا فقه الأزمة: لو لم أجد للناس ما يسعهم إلا أن أدخل على أهل بيت عدتهم ليقاسموهم أنصاف بطونهم لفعلت، لكن ما نسيبش الفقراء عرضة للطريق. هذه الشريعة التي أفهمها. حتى عمر بن عبد العزيز، عمر بن عبد العزيز استلم الدولة وهي في مائجة بالفتن زي ظروفنا دلوقتي. حتى كان في حوار لطيف دار بينه وبين ابنه عبد الملك، نقله الإمام الشاطبي في الموافقات. ابنه بيقول له: يا أبتي ما لك لا تنفذ الأمور، خلص بقى وطهر البلد من الفساد. فقال له سيدنا عمر: يا بني، إن الله عز وجل ذم الخمر في القرآن 2 وحرمها في 3، وإني أخاف أن أحمل الناس على الحق جملة فيدعوه جملة فيكون من ذلك فتنة. لكن بدأ يتحرك في مجال المال والاقتصاد وبيت المال، وقال: إن للسلطان أركانا أبرزها ركن بيت المال، إن كل بطن جائعة نحن مسؤولون عنها. دي رسائل طمأنة لابد أن نبعث بها إلى الناس. الشريعة مش معناها قطع أطراف وخلاص، مش معناها إنك تفكر عقوبيا وخلاص. الشريعة لها منبع ولها مصب، والمنبع بتاعها كفالة حقوق. وعلماء لهم كلام كبير بقى عن حد الكفاية، وندي له كفاية سنة ولا كفاية العمر كله، وإذا أعطيتم فأغنوا، والكلام في هذا الكلام واسع.
كفاية وردت في الدستور.
النهاردة بقى في الدستور بتاعنا أنا شايف فيه كلام رائع عن العدالة الاجتماعية، وشايف استعادة زي ما حضرتك تفضلت بالإشارة لتجربة الوقف، وأحيي من دافعوا عن هذا النص، لأنه أنا شايف أن احنا لازم نقوم بحملات ضخمة في الفترة اللي جاية بعد إقرار الدستور وبعد ما حزب جبهة الخراب الوطني يعود إلى الشقوق والجحور مرة أخرى. لازم بقى نستفيد من تجربة السنتين ونركز على المالي والاقتصادي وليس على السياسي، نركز على الزكاة وعلى الصدقات ونركز على استنقاذ الفقراء. النهاردة كل الأرزقية واللي بيشتغلوا باليومية أرزاقهم ومعايشهم تعطلت، لازم نقول لهم الشريعة صديق لكم، ولازم نقول للناس اللي ما بيدفعوش الزكاة الزكاة قرنت بالصلاة في القرآن في 82 آية، هتتحاسب على دي زي ما هتتحاسب على دي. نعمل حملات في كل قرية وكفر ونجع، نخاطب أصحاب النصاب أن يدفعوا زكاة أموالهم حتى لو أحيينا تجربة بيت المال. وأنا شايف أنه صديقنا وأستاذنا الدكتور سمير عبد الحميد رضوان وده اقتصادي رائع وللأسف الإعلام متجاهله، طرح نظرية الصكوك الإسلامية وعرضتها في إحدى الفضائيات خلال حلقتين، وبدأوا النهاردة يفكروا في نظرية الصكوك الإسلامية. احنا ما ينقصناش لكوادر ولا خبرات، بس انا بقى نادي بقى المنتمين للصف الإسلامي لازم يكون عندنا جهد إعلامي منظم مدعوم بسقف تمويلي كبير، ويستطيع ان يكون له شبكات مراسلين وينزل الى الشارع ويضع اذنه على نبض البسطاء. هذا هو الذي ينقصنا، واعتقد ان احنا جميعا افدنا من تجربة العامين الماضيين في إقامة بقى مؤسسات إعلامية ومؤسسات سياسية ومؤسسات اقتصادية، وإن احنا نقول للناس الشريعة الإسلامية صديق حميم للفقراء.
جزاك الله خير، شكرا دكتور حسام. مرحبا شيخ.
مرحبا
الله يكرم. شيخ فوزي، احنا عاوزين من واقع فقه الدعوة اللي هو بيدينا المسار الصحيح للتعامل مع الآخرين والتأثير فيه. احنا الآن عندنا مشكلة الدستور، اما بقعد انا افكر بلاقي ان انا قدامي حاجتين، اما ان انا افضل مركز على ان ارد على الشبهات والاكاذيب اللي بيثيرها اعداء المرحلة اللي عاوزين الدستور ما يطلعش، او ان انا انشغل بالايجابيات واقعد اشرح انا الدستور بعيدا عن الاتهامات والاكاذيب. لانه انا براجع يعني لقيت انه 70% من الاتهامات الموجهة للدستور تفسير سيء مع سبق الإصرار والترصد، وفي 30% أكاذيب مختلقة من جذورها زي موضوع التسع سنوات في البنات وزي موضوع وحاجات كتير. إزاي من واقع فقه الدعوة أستفيد منه في التعامل مع فكرة التخلية والتحلية، ولا أنا أرد زي ما القرآن كان بيرد على ولا أنا أظهر محاسن الدستور ولا أجمع بالاتنين، ولا ازاي يتعامل مع الظاهرة دي في الايام الاربعة الموجودة الباقية؟
اول شيء الا نكون سماعين للكذب اكالين للسحت. اذان هما الوصفان للعنت بهما اليهود بنو اسرائيل، سماعون للكذب اكالون للسحت. يجب على الناس، يجب، لا اقول ينبغي، يجب الا يسمعوا الكذب الذي يبث في الاعلام ليلا ونهارا، ويصدقون ما يقال وما يقرؤون بغير تمحيص، ولا ينتبهون إلى أعدائهم وتخطيط أعدائهم. يبقى لابد أن يبرأ المسلمون من هذين الوصفين، وبالتالي نقطع على الإعلام الكاذب، الإعلام المتخصص في حرب الإسلام وحرب الشريعة وحرب أن تعود البلد إسلامية كما كانت. يبقى لازم نخلي الناس يحذروا من هذين الوصفين، سمعونا الكذب أكلونا السحت. ثانيا، هذا الدستور دستور على ده بالنسبة لإخواننا اللي هم بيقولوا لا للدستور، لو انت بتقول لا ليه، هيقول لك عشان الشريعة. طبعا أول شيء نهتم به في الدستور هو الشريعة، ويدخل فيها الاقتصاد ويدخل فيها كل، لأن الشريعة منهج حياة.
تمام،
كما قال الدكتور مش مجرد حدود وعقوبات، لا لا، الشريعة منهج حياة متكامل، وتطبيق الشريعة الاصطلاح الأحسن والأعجب هو إقامة الدين، ما اسمهاش تطبيق الشريعة كده تجاوزا، إنما الحق إقامة الشريعة وإقامة الدين. يبقى الأول نقطة بتهمنا هي مسألة الشريعة. بفضل الله سبحانه وتعالى جاءت المادة 219 تبين ذلك وتفسر المبادئ، تشمل الأدلة أدلتها الكلية و القواعد الفقهية والأصولية والمصادر المعتبرة جميعا، الكتاب والسنة والإجماع والقياس. يبقى ده يكفي جدا 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 مع مجهود تاني يبذل بعد الدستور إن شاء الله اهتمام مجلس الشعب يكون بغالبية اسلامية عشان يبدأ بقى ينفذ الكلام ده. يبقى انا لو ابص للشارع، انا كنت دايما اقول ايه الشارع الدستور لا الدستور لا، ده كانت امر يراد يعني، انا عايز اوصل لاعلى مستوى. طب وصلنا الى المستوى الذي ليس كما قال الدكتور سعيد عبد العظيم،
كنت بقول انا للمشاهدين كده بس قال لهم هنقول لا، هيقول لا دلوقتي وبعدين هي
لا، ده امر ده كان امر يراد يعني. ليه ليه بقى دعما لاخواننا في التاسيسيه
تمام،
عشان ادعم موقفهم في مقابل الايه خصوم الشريعه، واخبر حضرتك. يبقى لازم ابقى الاقي ان الشريعه الحد الادنى موجود وممكن يستثمر، يبقى شيء هائل جدا جدا. نمره اثنين، اشوف خصوم الشريعه بيقول ايه للدستور، حتى اللي مش عايز يدرس كلهم واقفين ضد الدستور، يبقى لازم الدستور ده يكون كويس.
ده عشان كده عمل دستور مزور.
ما هو كده
يعني
طبعا لا وبسرعه. يبقى الراجل العام اللي بيسمعنا الان يبص بس في اعداء الشريعه وخصوم الشريعه كلهم بيقولوا الدستور لا، من غير ما افكر انا هم دول ايه شغالين مع نهار لحرب الاسلام وحرب الشريعه، بيقولوا لا خلاص. يبقى دي نمره اثنين. نمره ثلاث، زي ما قال تفضل الدكتور المهدي، النتائج بقى لو مفيش دستور هيحصل ايه؟ اديك شايف اللي احنا فيه الان، عايزين يجرونا الى الفوضى ولا استقرار، وبالتالي يفشل المشروع الاسلامي الذي يحمله الدكتور مرسي. فهم عايزين يجرونا الى كده، وحرب ضروس جدا على ان الدستور يعدي ويمرر، واخد بال حد؟ يبقى ادي ثلاث نقاطهم مهمه جدا جدا لكل واحد يزن كده. غياب الدستور معناه ايه؟ ده احنا عايزين نستقر والناس الغلابه تاكل، واللي مش لاقي شغل يلاقي شغل، وده امر ميسور. كل المشاكل الاقتصاديه وغيرها وغيرها ميسوره جدا لو بدانا في الاستقرار وتم امرار هذا الايه الدستور. احنا كنا نقول لا ليه؟ عشان الشريعه. فوصلنا لحد الادنى كويس جدا الماده دي، هذا بفضل الله سبحانه وتعالى. ومع ان الدستور فيه حاجات عور بالنسبه بقى للمثاليه، بالنسبه احنا هنطبق المثاليه ده، حتى المهم ان تطبيق الشريعه وتنفيذها هذا بالتدرج، لابد من التدرج، اذ لا يمكن الا هذا.
واحنا لسه ايماننا وتقوانا
واحنا
هتتدرج،
هي كده لازم التدرج، والا مش هنفشل، هيطلع الناس علينا. فاذا الناس خايفه من ايه؟ اللي بيفكر في ايه؟ يعني مجرد ما يفكر في الدستور الحاجه المهمه جدا للشريعه الحمد لله ايه مراعاه. واللي بيقول الكلام ده مين؟ لاحظ كده جميع المشايخ، جميع المشايخ والدعاء، يعني دول ايه كلهم في شنك يعني؟ ده فيهم الاساتذه اللي اتسجنوا عشان الشريعه والحكم والحاكميه، اللي اتسجنوا كلهم اللي اعتقلوا كلهم عشان الحكم والحاكميه والكلام ده. واحد من المعترضين الان ما لفظش بلفظه واحده في العصر اللي فات كله بخصوص الحاكميه وموضوع الحاكميه التقيل ده. طب اللي دخلوا السجن عشان بتعرضهم، طب بص لهم كده، مصلحه المفسده، معنى مبصين قال مصلحه المفسده دي
يعني
بدايه.
يعني هنصوت على اساس زبيبه الصلاه؟
لا 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 مش زبيبه
ده وارد. انا ممكن اقول مش انت لما تشوف وجوه مصليه ووجوه غير مصليه انا بقول عليها الجبهه،
لا هشوف
الجبهه التي لم تسجد لله.
اللي عايز يقلد يقلد العلماء والمشايخ والدعاء كلهم مجموعون، يمكن واحد بس اللي اتفرج على الكلام ده. ما انا انت لما بتقول الشريعه لا الدستور لا بتاع عشان الشريعه، انا اشكر له ان هو حرص على الشريعه، بس المفسده بقى اللي جايه بقى المشروع الاسلامي كله هيريح هيروح، ممكن جدا احتمال المشروع الاسلامي كله يصح لو الدستور ده ايه ما مرش، لان احنا حسن بركه سيدنا البلد ضلمه بظروف صعبه جدا جدا خصوصا الاقتصاديه. يبقى هنعمل ايه؟ لازم الاستقاله عشان يعرف يشتغل. فاذا الدستور ده ان شاء الله احنا نرجو من الجميع أن يقولوا نعم، وما حدش قال إن في إيمان وكفر، يطلع يقول لا يبقى مؤمن ويقول لا يبقى كافر، يبقى مش الكلام ده ولا حد قال الكلام ده خالص.
بس هو الدكتور محمد المهدي قال ما معناه إنه ماشي مش 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 كافر ومؤمن، لكن قال إنه اللي هيختار خطأ آثم،
اللي مش هيروح
واللي هيختار خطأ آثم أيضا. أنا لو اختار خطأ وأنا أعلم
بعد علمه
خطأ، يبقى أنا أيضا آثم ومذنب.
وعشان كده أنا بقولها الثلاث حاجات دول بنقولهم ثلاث بسرعة كده، إنك أنا حتى والله عندي لقاء في الخليجية الآن لازم أنصرف يعني.
ماشي، بس خاطب المشاهدين قول لهم رسالتك بقى. اتفضل.
أنا أطلب منهم جميعا ومن كل من يثق فينا وفي كلام الدعاء والمشايخ شهاده مقصود وغيره وغيره وغيره، جميع اساتذه الازهر كل العلماء كلهم يقولون لهذا الدستور ايه نعم، يعني كل الناس دول مش عارفين العور اللي في الدستور ومش عارفين وهيقع في حفرة، كلهم يقولون نعم. فأنا أطالب من جميع المسلمين والمسلمات حتى تخلف. تخلف ليه؟ ده احنا عايزين صوتك عشان ننصر دين ربنا لكي تقام شريعة ربنا سبحانه وتعالى. فالزم هذه النية، وجه وجهك لله وأسلم وجهك لله وأقم وجهك لله، لابد أن يكون الأمر إيه كذلك.
والله شكرا شيخ دكتور حسام على عجالة. احنا اذا عاوزين بنقول نعم للدستور، وفي نفس اللحظة وفي نفس الجملة بنقول لا للإعلام الفاسد. تقول ايه؟
انا اقول بالفعل هذا الدستور قام عليه نخبة، لانه بيقال انه لم يكتب من متخصصين، وهذا من كذب هذه الاعلام وفضائيات غسيل الاموال. الجمعية التأسيسية 30% من تكوينها قانوني، فيها 10 من اساتذة القانون الدستوري، وفيها 6 من كبار المحامين، و6 من اساتذة الاقتصاد والعلوم السياسية. واتصور ان احنا ما عندناش ذخيرة دستورية والقانونية اكتر من كده. هذه واحدة. الامر الثاني في باب نظام الحكم، انا شايف تقليص لصلاحيات رئيس الدولة بنسبة 40%، بمعنى ان القرار سيكون موزعا بينه وبين رئيس الوزراء.
بعض يقول لك العكس،
هذه مسألة
مزولة وصولة الرئيس.
ما هو ده بقى من تخريجات قانونية مغرضة، لانه النص واضح وظاهر في كالشمس في رابعة النهار كما يقولون، لكن التخريج التأويل الذي نسمعه في فضائيات غسيل الأموال ينحرف بالنصوص عن مسارها، وهم يعرفون أن هذا الدستور بتشكيله الحالي بمواده الموجودة لا يمكن أن يصنع فرعونا ولا نصف إله كما يقولون. في عندي كمان مجالس نيابية بغرفتيها تستطيع أن تراقب التصرفات وأن تضبط مسارها. في عندي قضاء محترم ومستقل. أنا أتصور أن هذا الدستور من أفضل الدساتير التي كتبت باعتراف أساتذة متضلعين في القانون الدستوري. والقضية في النهاية ليست نصوصا، إحنا دستور 71 كان دستور رائع جدا، وجي حسني مبارك في 2007 عملوا دستور ملاكي. قضية ليست نصوصا فقط، لكن قضية إرادة سياسية للإصلاح ومحاربة الفساد وتطهير مفاصل الدولة، خصوصا مرفق الإعلام. ولما بقول مرفق الإعلام أقصد الإعلام بفرعي، إعلام مسبيرو اللي مازال حتى الآن مع النظام القديم قلبا وقالبا، وأقصد الفضائيات الفلول، على الأقل ضبط الأداء المهني وتفعيل ميثاق الشرف الإعلامي. ما نشوفش إعلامي طالع يشتم ولا يسب الدين، ما نشوفش إعلامي يشهر بالأبرياء، ما نشوفش إعلامي يسرب أكاذيب يقول لنا انفصال سيناء، يقول لنا تهجير المسيحيين من رفح، يقول لنا أشياء غريبة وعند التقصي يثبت كذبها الصريح. بنقول ليس مطلوبا من الإعلام أن يكذب، وأي إعلام يكذب لا يمكن أن يكون بين أظهرنا أو أن يعود إلى الكاميرا مرة أخرى. لما فريد زكريا في أمريكا بس كذب في مقالة في نيويورك تايمز، أو نسب معلومة اعتقد أنها لنفسه واتضح أنه نقلها عن نص آخر، منعوه من الكتابة في نيويورك تايمز. الإعلام الذي يكذب لابد أن يعاقب وأن يفعل سقف العقابي. لكن ان احنا ندحرج اكاذيب للناس كل يوم لدرجة نقول لهم انفصال سيناء، وحتى اللي بيقول ده لا عنده شبكة مراسلين ولا جاب لنا اي رسالة من داخل شمال سيناء ولا جنوب سيناء، ويطلع بعديها بعد كده تهجير جماعي للمسيحيين في رفح، ويطلع بعد 24 ساعة اسقف شمال سيناء يؤكد ان المعلومة لا اصل لها. يبقى الاعلام اللي بيعمل كده لابد ان يعاقب وان يفعل معه ميثاق الشرف الاعلامي. في حريات مدنية ندافع عنها، لكن الحرية وجه آخر للمسؤولية، وما فيش حاجة اسمها منطق دعه يعمل دعه يمر. لأنه أنا كان حصل مشادة بيني وبين المخرج المعروف خالد يوسف في إحدى الندوات، فبيقول أنا أدافع عن حريات المطلقة. ما فيش في العالم كله في الدساتير كلها ولا في أدبيات الخطاب القانوني، لا في القانون الفرنكوفوني ولا في القانون الأنجلوساكسوني ولا في أي قانون في الدنيا شيء اسمه حريات مطلقة. في حاجة اسمها تنظيم حريات فردية بما يلائم النسق العام للدولة. ففي النهاية أنا بقول هذا الدستور مكتسب حضاري، لابد أن ندافع عنه بأظافرنا وأسناننا، لأنه الوسيلة الوحيدة لبناء مؤسسات الدولة. وهم يحرصون أن تظل الدولة المصرية في حالة سيولة كتمهيد لعربدة الفلول. بعد إقرار هذا الدستور كثير من الجرذان ستعود إلى الشقوق، يمكن الدكتور محمد مرسي من بناء المؤسسات السياسية والاقتصادية. وبقول للمصريين القضية الآن ليست قضية محكمة دستورية ولا قضية المستشار الزند ولا قضية فلان أو علان، الآن الكرة في ملعب المصريين. المصريون الآن في القرى والكفور والنجوع والمحافظات هم الذين سيسدلون ستار الختام، إما أن يقر هذا الدستور وبالتالي نتجه إلى مساحة استقرار ونتجه إلى محاصرة الفلول في أوكارهم، وإما ألا يقر هذا الدستور فتظل مصر رهينة لفوضى سياسية ضاربة بأطنابها، فوضى تسمح لفضائيات غسيل الأموال أن ينتعش دورها، تسمح للفلول أن ينتعش دورهم، تسمح لحزب دبي الذي ما زال يتحرك وينفق بسخاء أن ينتعش دوره، لكن إقرار الدستور سيضع حدا كبيرا لهذه الفوضى السياسية.
شكرا دكتور حسام. أنت هتقول نعم
إن شاء الله؟
نعم
إن شاء الله سأقول نعم.
طيب أنا بس معترض على جملتين حضرتك قلتهم من باب يعني حسن الظن، أنت يعني اللي أحسنت الظن أنه دي قنوات غسيل الأموال، هي لم تغسل الأموال ولم تنظفها، بل هي فضحت الأموال القذرة، يعني يعني هي لم تحقق، بالعكس فضحت الممول ومن وراءه. نقطة تانية أن الجرذان أو الفلول وأذنبهم يجب أن يعودوا إلى الجحور، إحنا عاوزين يجب أن يحاسبوا بعضهم، يجب أن يعود إلى السجون يعني يحاسب.
صحيح.
هتدعيلنا هتدعيلنا ندعو ثم تفضل ادعيلنا حضرتك
إن شاء الله. ربنا نسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى كلها وباسمه الأعظم أن يمرر هذه الأيام بسلام، وأن يمكن لنا من هذا الدستور، وأن يعيننا أن نستعمله في إعادة شرعه إلى حياة المسلمين، كما نسأله عز وجل أن يدمر هؤلاء المجرمين الذين يقفون ضد النهضة وضد التطور وضد الحق، أن يقام الحق في بلادنا. اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك. اللهم سلط بعضهم على بعض واجعل بأسهم بينهم شديدا، اكفناهم بما شئت. اللهم اكفناهم بما شئت. اللهم اكفناهم بما شئت. اللهم ألف بين قلوب الموحدين أجمعين، واجمع كلمتهم على قلب رجل واحد، وألف بين قلوب الدعاة والمشايخ، إنك ولي ذلك والقادر عليه. وصلي لهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا. شكرا يا شيخ فاضل. جزاكم الله خيرا. شكرا دكتور حسام. شكرا إخواننا المشاهدين، نترككم وسنعود إليكم إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.